الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. عنوان: من آيات الله. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظير له على ما يشاء قادر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران، والشمس نورها وإشراقها والقمر وضياؤه وتقدير منازله في فلكه واختلاف سيره في سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره، فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي ولا تشركوا به، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره، فإنه لا يغفر أن يشرك به. ولهذا قال تعالى: فإن استكبروا، أي عن إفراد العبادة له، وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كقوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقوله: ومن آياته، أي على قدرته على إعادة الموتى، أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة.
ومن آياته أي أنك،
أي على قدرته على إعادة الموتى، أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، في هذه الآية الكريمات تنبيه من الله تعالى لعباده والاستدلال بها على قدرته ووحدانيته وأنه مستحق العبادة وأنه مدبر ومصرف ومصرف الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وسخرهما يجريان ويسيران ويتعاقبان ولا يدرك أحدهما الآخر، وكل واحد منهما يطلب الآخر حثيثا كما قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وكل في فلك يسبحون يجريان ويستمران، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه من آياته العظيمة ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هو من آيات الله العظيمة. هذا الليل الذي يغشى الناس بظلامه، ها يحصل لنا سكون وراحة وطمأنينة وهدوء، يستريح الناس من أعمالهم، ثم يأتي النهار بعد ذلك وينسلخ الليل، فيقوم الناس بأعمالهم بنشاط، قد استعادوا نشاطهم وكان حياة جديدة، كل يوم كانوا حياة جديدة مستقلة. وكذلك الشمس والقمر خلقهم الله لحكم عظيمة ومصالح جمة، وهما مخلوقان مسخران، من عبدهما فقد عبد غير الله، والله تعالى هو مستحق العباد. ولذلك قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تخلصون له العبادة وتعبدونه حقا خصوه بالعبادة. ومن سجد للشمس والقمر فقد أشرك بالله عز وجل، ولهذا فإنهما يوم القيامة يكوران ويلقيان في النار مع من عبدهما، كما قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الشمس والقمر عبدت من دون الله فيكوران ويلقيان في النار مع من عبدهما زيادة ونكالا في عذابه. ثم قال تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة اليابسة حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأمهلت. ويوم الآية الثانية كفر الله بها فإن نزلنا عليها ما احتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا دليل على البعث، هذه الأرض تكون هامدة يابسة مضرة فإذا أنزل الله عليها ما احتزت وربت ولبس الثوب الأخضر النبات. فالذي أحياها بعد موتها قال على أحياء الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لأن الأدلة كثيرا ما يستدل سبحانه وتعالى على أحياء الموتى بأحياء الأرض بعد موتها في آيات متعددة كثيرة كما في سورة الأعراف في سورة الحج وفي سورة ياسين وفي عدد من السور كثيرا. في هذه الآيات والكلمات أن القمر والشمس والليل والنهار من آيات الله العظيمة، وأنها من دلائل قدرته ورحلانيته في استحقاق العبادة، وفيه وجوب إخلاص العبادة لله. وقل إن كنتم إياه تعبدون ومن عبد غير الله معه فإنها لا تنفع العبادة. وفيه إثبات البعث، وفيه إقامة الأدلة والحجج والبراهين على عبادة الله ورحلانيته وعلى البعث والنشور. نعم.
صلى الله عليه. قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. عنوان: عقاب الملحدين ووصف القرآن. قوله تبارك وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا، قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه. وقال قتادة وغيره: هو الكفر والعناد. وقوله عز وجل: لا يخفون علينا، فيه تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته، وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. ولهذا قال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أي أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال عز وجل تهديدا للكفرة: اعملوا ما شئتم. قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني: اعملوا ما شئتم وعيد، أي من خير أو شر، إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم. ولهذا قال: إنه بما تعملون بصير. ثم قال جل جلاله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. قال الضحاك والسدي وقتادة: وهو القرآن، وإنه لكتاب عزيز، أي منيع الجناب، لا يرام أن يأتي أحد بمثله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. ولهذا قال تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، بمعنى محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه، الجميع محمودة عواقبه وغاياته. ثم قال عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قال قتادة والسدي وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك، فكما كذبت كذبوا، وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك. وقوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة، أي لمن تاب إليه، وذو عقاب أي بمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته.
في هذه الآيات الوعيد للموحدين وبيان القرآن الكريم وأوصافه، قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن يلقى في النار خير أم من يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني وعيد الموحدين، والإلحاد أصل على الحاد الميل، الميل على الحق والباطل، وهو يتفاوت أصل الحاد الميل، ومنه سمي اللحد الذي في القبر لحدا لأنه مائل عن سمت القبر إلى جهة القبلة. الميت يحفر له حفرة في الأرض ثم يحفر حفرة أخرى مائلة عن الحفرة جهة القبلة، فهذه الحفرة التي جهة القبلة في وضعها الميت تسمى لحد، سمت لحدا لأنها مائلة عن سمت القبر إلى القبلة. والقبر يسمى شق، جاء في الحديث أن في المدينة رجل يشق ورجل يلحد، يعني يحفر عن القبور، رجل يحفر الشق فقط ورجل يلحد يعني يحفر اللحد، فاللحد هو الميل. وأعظم الميل وأعظم الحال هو الكفر بالله عز وجل، هذا أعظم كفر وأعظم الميل. والمعاصي نوع من الإلحاد، ومن ذلك أيضا أهل البدع عندهم إلحاد في أسماء الله وصفاته، الجهمية عندهم إلحاد نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات ونفوا الأسماء، والأشاعرة نفوا الصفات مع الأسماء، كل هذا نوع إلحاد. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته اشتقاء أسماء للآلهة الباطنة من أسماء الله، كاشتقاقهم اسم العزة من العزيز، ومناه من المنان، واللات من الإله. ومن ذلك تسمية الفلاسفة له أبا وعلة، كل هذا من الإلحاد. ويطلق الملحد على الجاحد المعطل، الجاحد المعطل الذي عطل الله من عبادته، عطل المصنوعات من صانعها والمخلوقات من خالقها، عطل أسماء الله وصفاته. المعطل الجاحد وكذلك التارك لعبادة الله داخل في الإلحاد. فوعد الله الموحد بوعيد شديد في هذه الآية، مواضع من الوعيد. الموضوع يقول: لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها، هذا وعيد، هذا الوعيد الأول، لا يخفون يعني إنهم يخفون، لا يخفون على الله، والله عالم بحالهم وبأعمالهم ونياتهم وصفات جلدهم. ثم الوعيد النوع الثاني قال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، هل يستويان؟ والموحدون قال في النار. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. النوع الثاني قال: اعملوا ما شئتم، الأمر بالتهديد، فقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم سوف تلقون جزاءكم، هذا أمر بالتهديد والوعيد، وليس إذنا لهم بالعمل بما شاء، يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس إذنا بالكفر، لكن هذا تهديد، يعني من استمر على كفره فسوف يلقى جزاءه. الثالث قال: إنه بما تعملون بصير، وبصير بأعمالكم وسوف أجزاكم. فهذا وعيد الموحدين أربعة مواضع: لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ما حالهم؟ حالهم الوعيد، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سوف يلقون جزاءهم، ليستمروا على كفرهم وعنادهم. وإنه لكتاب عزيز، إن الذين كفروا بالذكر القرآن، القرآن، إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم سوف يلقون جزاءهم. وإنه لكتاب عزيز، هذا هو القرآن، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا وصف من القرآن الكريم، كتاب عزيز عزه الله وجعله كتابا عزيزا شريفا شرف أهله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس الباطل الطريق إليه، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ونزل من عند الله، حكيم وحميد السؤال من أسماء الله، اشتمل صفة الحكمة وصفة الحمد، ينزل من حكيم الحميد هو الذي أنزل سبحانه وتعالى في رد على الأشاعرة الذين قالوا إن القرآن مخلوق وليس معزز. ثم قال سبحانه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. المعنى أن هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه له، المعنى أن قبلك من الرسل كذبوا فما لك أسوة بهم، كما قال سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تصلي لهم. ما يقال لك من التكذيب إلا مثل ما قيل من الرسل السابقين، فتسلية ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة للتائبين والنادمين والمصلحين وذو عقاب الذين للكافرين المتجري على معاصي الله، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. هذه الآيات التهديد للموحدين بأنواع من التهديد، وفي دليل على أن الحاجة من صوره وأنواعه وتوعد صاحبه، والوعيد على الكفار الذين كفروا من كفر، والوعيد على من كفر بالقرآن إن الذين كفروا لما جاءهم. وفي هذه الأحبال وصف القرآن وأنه كتاب عزيز، وأن الباطل لا يمكن أن يتفرق إلى هذا القرآن الكريم لأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم الذي تكفل بحفظه وبقاء هنا.
أحسن الله عليك. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. عنوان: إنكار القرآن عناد وتعنت. لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم يؤمن به المشركون، نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت، كما قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، أي لقالوا هل لا أنزل مفصلا بلغة العرب، ولأنكروا ذلك فقالوا أعجمي وعربي، أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه. هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم. ثم قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي قل يا محمد هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي لا يفهمون ما فيه، وهو عليهم عمى، لا يهتدون إلى ما فيه من البيان، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أولئك ينادون من مكان بعيد. قال مجاهد: يعني بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. قلت: وهذا كقوله تعالى.
لا، قوله ناديهم من مكان بعيد.
قال مجاهد: يعني بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عنوان: الإشارة إلى التأسي بموسى وقوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي كذب وأودي، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى بتأخير الحساب إلى يوم المعاد لقضي بينهم، أي لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وإنهم لفي شك منه مريب. أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا، بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل، والله أعلم.
في هذه الآية الكلمات بيان ما عليه الكفار من العناد والتعنت وعدم الاستجابة لله ولرسوله مع معرفة بالحق وبيان مكابرة بالحق، وأنهم أنزل الله على نبيه هذا القرآن العظيم الفصيح الذي باللسان العربي المبين وهم يفهمونه، ولو نزل بلغة أخرى لقالوا لو كان عربيا فصيحا لعملنا به، والآن هم بين أيديهم هذا القرآن العظيم باللسان العربي المبين ومع ذلك يعلمون عنه ويكفرون به. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، لو انزل بلسان العجم لقالوا كيف يكون عجمي والمنزل عليه عربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني فصلت ووضحت وبينت بلغة العرب التي يفهمونها. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر هو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذا القرآن العظيم قرآن هو كلام الله، وهو لقوم هداية ونور قلوبهم وبصائرهم وشفاء لما في صدورهم، ولقوم آخرين وقر وعمى صمم في آذانهم وعمل في أبصارهم وقلوبهم، نسأل الله العافية. وهو قرآن واحد، وقرآن واحد لقوم هداية ونور وضياء وشفاء، ولقوم آخرين صمم في آذانهم وعمل في قلوبهم وبصائرهم. قل هو الذي أعلم هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وعليهم أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني كأنهم حينما لم يؤمنوا به مع قربهم منه كأنهم كالشخص الذي ينادى من مكان بعيد فلا يسمع، كأنهم لا يسمعون وهم يسمعون، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لهم الهداية لحكمة بالغة، كما قال تعالى في الآية الأخرى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم العمر فهم لا يعقلون. كفار حينما يقرأ عليهم القرآن ولم يستفيدوا ولم يستجيبوا مثل الراعي الذي ينعق للغنم، أي تسمع الصوت ولكنها لا تفهم، تسمع الصوت لكن ما تفهم. فهؤلاء يسمعون القرآن ولكنهم لا يستفيدون منه. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب وهو التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، هذا الكتاب الذي هو التوراة الكتاب العظيم الذي كثيرا ما قلنا له بينه وبين القرآن، ومع ذلك اختلف فيه، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لولا أن الله تعالى كتب أنهم أن الحساب يكون في يوم القيامة لقضي بينهم وهم في شك وفي ريب، فكما أن الأولين أو موسى كانوا في شك فهؤلاء الكفار في شك، تشابهت قلوبهم قد بين الآية القوية فيما قوله لولا كلمة في هذا القرآن. في هذه الآيات الكلمات بيان أن القرآن بلسان عربي مبين وأن القرآن بلغة العرب. قال بعضهم فيه كلمات أعجمية من سجيل وغيرها، وقيل أنها ليست أعجمية لأن استعمل العرب فكانت لغة العرب، في دليل على أن القرآن عربي، ولا يؤثر وجود بعض الكلمات كلمة أخرى لأنها تابعة فيه أن القرآن أنزل بلسان العرب، وفيه شدة عناد الكفار وتعنتهم وبقائهم على كفرهم، وأنهم لو أنزل عليهم القرآن عجميا لقالوا لو فصلت آياته، وقد فصلت آياته فلم يؤمنوا. وهي أن القرآن هداية للمؤمنين، هداية لقلوبهم وأبصارهم، وشفاء لأمراض القلوب، شفاء لما في صدورهم، وهو عمل في أبصار الكفار وبصائرهم وصمم في أذانهم، فهم كالذي ينادى من بعيد بصدورهم وإعراضهم. وهي أن الله تعالى أنزل كتاب التوراة على موسى، هذا الكتاب العظيم الذي نمه الله به، في أن الناس اختلفوا فيه وهو في شك مريب، وكذلك اختلف الناس مع أنه حق لا ريب فيه، أجل حساب إلى يوم القيامة، لجاءتهم العقوبة وعجلهم الله، ولكن الله يمهلهم ويؤخرهم واقتضت حكمته أن يكون الحساب في يوم القيامة.
هنا بعض الأسئلة أحسن الله عليك. هذا سائل يقول أنه الأخ محمد بن المغرب، يقول قرأت في كتاب القدر من صحيح البخاري كلاما للحافظ ابن حجر يشرح حديث نفخت فيه الروح، قال أي بمعنى خلق فيه الروح، فهل هذا صحيح؟
نعم، خلق الله الروح، مضى الله فشر نفخت في الروح، خلق الله الروح فكان بذلك إنسانا حيا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يصل إليه الملك فينفخ فيه الروح، يعني تخلق الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك ليس فيه روح وإنما هو جسد بلا روح. نعم،
صلى الله عليك. أيضا هذا السائل الأخ نادر يقول أن هناك امرأة عليها صيام قضاء من رمضان بسبب أنها كانت حاملا في ذلك الشهر، فأفطرت فيه لأنها كانت متعبة جدا من الحمل، وهي كانت تريد قضاءه في أعوام ماضية ولكنها كسلت عن فعل ذلك، وبالأصح تساهلت فيه. وجدنا فتوى للشيخ بن باز رحمه الله يقول فيها أنه لا بد أن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين. السؤال، هل يجوز جمع الطعام كل يوم حتى انتهاء الصوم ثم تقديمه للجمعيات الخيرية، أم كيف تطعم؟
نعم، لا بأس تقدم الجمعيات الخيرية إذا كانوا موثوقين، تقدم لهم وتخبرهم ويوزعونها على الفقراء عن كل يوم مسكين طعام مسكين، أو تأخذ عن كل يوم بيومه، لا مفيا لو عشر. نعم.
هذه السائلة تقول أنا موظفة كنت أتغيب باستمرار منذ سنين عن العمل لأن زوجي كان هو المسؤول في الإدارة، إلا أنني أصبحت غير راضية عن هذه الوضعية التي أنا فيها، وأنا الآن أريد أن أطلب التقاعد النسبي، فما حكم الشرع في ذلك علما أنني لست قادرة على إرجاع المبالغ التي كنت أتقاضاها؟
إذا أمكن إرجاعها ترجعها تكون دين في ذمتها، وترجعها على حسب قدرتها واستطاعتها، كل ما حصلت على شيء ترجعه. نعم،
أحسن الله لك. الأخت من كندا تقول أفضل الصيام صيام داود، هل يمكن صيام 15 يوما من الشهر بغض النظر عن كونها يوما وراء يوم، يعني قد أصوم أياما متتالية حسب استطاعتي، وقد أصوم الاثنين والخميس والبيض وأزيد عليها بعض الأيام؟
نعم،
لكن
لا بأس. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه كان يصوم الدهر ويصلي الليل ويختم القرآن في كل يوم، فشكاه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أعرض عن زوجته انقطع العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم نصح ونهاه وقال لا تفعل، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا ولذلك عليك حقا، فصل من الشهر ثلاثة أيام واختم القرآن في لكل شهر أصلي ونام. فقال إني أفضل من ذلك. قال في الصيام إني أفضل من ذلك. قال صم، قال صم يومين صم يوما وأفطر يومين. قال إني أفضل من ذلك. حتى قال له صم يوما وأفطر يوما. قال إني أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك نصف الدهر. وقال أفضل الصيام صيام داود. وفي لفظ من صام الدهر الأصغر والأفطر. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لما كبر سنه صار شق عليه الصوم. قال يا ليتني قبلت رسول الله. فكان يجمع الأيام يسرد الأيام مثل سبعة أيام يصومها ثم يفطر فيها سبعة أيام حتى يتقوى. فلا بأس يعني سرد مثل أسبوع صيام سرد أسبوع أفطار فلا بأس. أو تصوم يوم وتفطر يوم. لكن ما ينبغي الإنسان يشق عليه إذا كان يشق عليه أو كان مثلا الصيام يمنعه مثلا من الكسب طلب الرزق له ولأولاده فلا يفعل هذا. وإنما يصوم على حسب استطاعه. يصوم الاثنين والخميس يصوم أيام البيض ولا يصوم صوم داود الذي يشق عليه ويمنعه من كسب له ولمن تزمه نفقته. أما إذا كان الإنسان عنده فراغ وصيامه لا يخل بالواجبات الأخرى وعنده نشاط فهذا طيب هذا هو أفضل الصيام مرغب فيه. نعم.
السؤال الأخير أحسن عليك يسأل عن رأي فضيلتكم في قولهم بالهالة النورانية وهي طاقة كهرومغناطيسية تستمد قوتها من البشر يقول أنها تزيد بالإيمان وتنقص بالمعاصي مثل قوله سراجا منيرا ونور على نور. يقول ما رأي فضيلتكم في قولهم بالهالة النورانية؟
من يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ هذا والله نصف على ذلك. هالة النورانية ما هي هالة النورانية؟ بالهالة النورانية هل معناه أنه يقسم بها أو يتصل بها؟ أولا ما هي الهالة النورانية؟ ما هي؟ ثانيا مش مقصود بالهالة النورانية؟ يعني يطلب منها أن تعينه على شرك بالله كانه يطلب منها. السؤال من هذا؟
ما
تشوفون؟ ما حكم إيش؟
يقول ما رأي فضيلتكم في قولهم بالهالة النورانية وهي طاقة كهرومغناطيسية تستمد قوتها من البشر تزيد بالإيمان وتنقص بالمعاصي مثل قوله سراجا منيرا ونور على نور.
تزيد الطاعات وتنقص المعاصي؟ طاقة تزيد. هذا المؤمن يزيد الإيمان بالمعاصي. هذه آلة. شو هي آلة المغناطيسية إيش؟
هي طاقة كهرومغناطيسية تستمد قوتها من البشر.
كيف تصدق من البشر؟ إن البشر هم اللي يصنعونها ويعملونها. نعم يعني البشر هم يصنعونها يعني الطاعة. نعم وش بعده؟
يقول تزيد بالإيمان وتنقص بالمعاصي مثل قوله سراجا منيرا ونور على نور.
هذا المؤمن المكلف هو يزيد إيمانه بالمعاصي مقصود أنه يقول بالحالة إن كان يستغيث فيها فلا يجوز. شاد إلى تفسير شو معنى قوله بالحالة النورانية كأنه يدعوها أو يستمد منها هذا هو النور. هذا شرك ذكره مقصود هذا ما ينبغي. وعلى السائل يفسر هذا يفسر معنى قوله النورانية. ولكن الظاهر الآن ظاهر السياق أنه يطلب منها القوة والمدد وهذا شرك بالله عز وجل. وفق الله بالله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. فيقول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. عنوان من آيات الله. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظير له على ما يشاء قادر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران، والشمس نورها وإشراقها، والقمر وضياؤه، وتقدير منازله في فلكه، واختلاف سيره في سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام
والجمع
والشهور والأعوام، ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره، فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي ولا تشركوا به، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره، فإنه لا يغفر أن يشرك به. ولهذا قال تعالى: فإن استكبروا، أي عن إفراد العبادة له، وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كقوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وقوله: ومن آياته، أي على قدرته على إعادة الموتى، أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة.
ومن آياته أي أنك،
أي على قدرته على إعادة الموتى، أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، في هذه الآية الكريمات تنبيه من الله تعالى لعباده والاستدلال بها على قدرته ووحدانيته، وأنه مستحق العبادة، وأنه مدبر ومصرف ومصرف، الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وسخرهما يجريان ويسيران ويتعاقبان ولا يدرك أحدهما الآخر، وكل واحد منهما يطلب الآخر حثيثا كما قال: يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا، وكل في فلك يسبحون يجريان ويستمران، الشمس والمغير هم تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه من آياته العظيمة ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هو من آيات الله العظيمة. هذا الليل الذي يغشى الناس الغلابة، ها يحصل لنا سكون وراحة وطمأنينة وهدوء، يستريح الناس من أعمالهم، ثم يأتي النهار بعد ذلك وينسلخ الليل، فيقوم الناس لأعمالهم بنشاط، قد استعادوا نشاطهم وكان حياة جديدة، كل يوم كان حياة جديدة مستقلة. وكذلك الشمس والقمر خلقهم الله لحكم عظيمة ومصالح جمة، وهما مخلوقان مسخران، من عبدهما فقد عبد غير الله، والله تعالى هو مستحق العباد. ولذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم تخلصون له العبادة وتعبدونه حقا فخصوه بالعبادة، ومن سجد للشمس والقمر فقد أشرك بالله عز وجل. ولهذا فإنهما يوم القيامة يكوران والقيام في النار مع من عبدهما، كما قال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الشمس والقمر عبدت من دون الله فيكوران والقيام في النار مع من عبدهما، زيادة في ونكالة في عذابه. ثم قال: من آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأمهلت، ويوم الآية الثانية كفر الله هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا دليل على البعث، هذه الأرض تكون هامدة يابسة مضرة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت ولبس الثوب الأخضر النبات، فالذي أحياها بعد موتها قادر على أحياء الموتى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إن الأدلة كثيرا ما يستدل سبحانه وتعالى على أحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها آيات متعددة كثيرة كما في سورة الأعراف وفي سورة الحج وفي سورة ياسين وفيها عدد من السور كثيرا. في هذه الآيات والكلمات أن القمر والشمس والليل والنهار من آيات الله العظيمة، وأنها من دلائل قدرته ووحدانيته واستحقاق العبادة، وفيها وجوب إخلاص العبادة لله. يقول إن كنتم إياه تعبدون ومن عبد غير الله معه فإنها لا تنفع العبادة. وفيه إثبات البعث، وفيه إقامة الأدلة والحجج والبراهين على عبادة الله ووحدانيته وعلى البعث والنشور. نعم.
صلى الله عليه. قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. عنوان: عقاب الملحدين ووصف القرآن. قوله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا. قال ابن عباس: الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه. وقال قتادة وغيره: هو الكفر والعناد. وقوله عز وجل: لا يخفون علينا، فيه تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته، وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. ولهذا قال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أي أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال عز وجل تهديدا للكفرة: اعملوا ما شئتم. قال مجاهد والضحاك وعطاء الخرساني: اعملوا ما شئتم وعيد، أي من خير أو شر، إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم. ولهذا قال: إنه بما تعملون بصير. ثم قال جل جلاله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. قال الضحاك والسدي وقتاده: وهو القرآن، وإنه لكتاب عزيز، أي منيع الجناب، لا يرام أن يأتي أحد بمثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. ولهذا قال: تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، بمعنى محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه، الجميع محمودة عواقبه وغاياته. ثم قال عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قال قتادة والسدي وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك، فكما كذبت كذبوا، وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك. وقوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة، أي لمن تاب إليه، وذو عقاب، أي لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته.
في هذه الآيات الوعيد للملحدين وبيان القرآن الكريم وأوصافه. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني وعيد الموحدين، والإلحاد أصل على الحاد الميل، الميل على الحق الباطل، وهو يتفاوت، أصل الحاد الميل، ومنه سمي اللحد الذي في القبر لحدا، لأنه مائل عن سمت القبر إلى جهة القبلة. الميت يحفر له حفرة في الأرض، ثم يحفر حفرة أخرى مائلة عن الحفرة جهة القبلة، فهذه الحفرة التي جهة القبلة يوضع في الميت تسمى لحد، سمت لحدا لأنها مائلة عن سمت القبر إلى القبلة، والقبر يسمى شق، جاء في الحديث أنه في المدينة رجل يشق ورجل يلحد, يعني يحفر عن القبور, رجل يحفر الشق فقط ورجل يلحد يعني يحفر اللحد, فاللحد هو الميل, وأعظم الميل وأعظم الحال هو الكفر بالله عز وجل, هذا أعظم كفر أعظم الميل. والمعاصي نوع من الإلحاد, ومن ذلك أيضا أهل البدع عندهم إلحاد في أسماء الله وصفاته, الجهمية عندهم إلحاد نفوا الأسماء والصفات, والمعتزلة نفوا الصفات ونفوا الأسماء, والأشاعرة في سبع صفات مع الأسماء, كل هذا نوع إلحاد. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته اشتقاء أسماء للآلهة الباطنة من أسماء الله, اشتقاقهم اسم العزة من العزيز, ومناه من المنان, واللات من الإله. ومن ذلك تسمية الفلاسفة له أبا وعلة, كل هذا من الإلحاد. ويطلق الملحد على الجاحد المعطل, الجاحد المعطل الذي عطل الله من عبادته, عطل المصنوعات من صانعها والمخلوقات من خالقها, عطل أسماء الله وصفاته. المعطل الجاحد وكذلك التارك لعبادة الله داخل في الإلحاد. فوعد الله الملحد بوعيد شديد في هذه الآية, مواضع من الوعيد. الموضع الأول لا يخفون علينا, إن الذين يخفون فيها لا يخفون عليها, هذا وعيد, هذا الوعيد الأول, لا يعني إنهم لا يخفون على الله, والله عالم بحالهم وبأعمالهم ونياتهم وصفة وجلهم. ثم الوعيد الثاني قال فمن يلقى في النار خير من يأتي من يوم القيامة, هل سويان؟ والملحدون قال في النار, فمن يلقى في النار خير من يأتي من يوم القيامة. النار الثاني قال اعملوا ما شئتم, هذا أمر بالتهديد. فقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, اعملوا ما شئتم سوف تلقون جزاءكم, هذا أمر بالتهديد والوعيد, وليس إذن لهم بالعمل بما شاء. يقول فمن شاء في الأمر ولا شاء في الكفر, ليس إذن بالكفر لكن هذا تهديد, يعني من استمر على كفره فسوف يلقى جزاءه. الثالث قال إنه بما تعملون بصير, وبصير بأعمالكم وسوف يجازيكم. هذا وعيد الموحدين أربعة مواضع, لا يخفون علينا, أفضل يلقى في النار, اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم قال سبحانه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم, إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم, ما حالهم؟ حالهم الوعيد, إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سوف يلقون جزاءهم ليستبروا على كفرهم وعيالهم. وإنه لكتاب عزيز, إن الذين كفروا بالذكر القرآن, القرآن إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم سوف يلقون جزاءهم. وإنه لكتاب عزيز, هذا هو القرآن, كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد. هذا وصف من القرآن الكريم, كتاب عزيز عزه الله وجعله كتابا عزيزا شريفا شرف أهله, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, ليس الباطل الطريق إليه بل هو الحق الذي لا مرية فيه, يأتي الباطل من أمامه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد, ومنزل من عند الله حكيم وحميد اسماء من أسماء الله, اجتمع صفة الحكمة وصفة الحمد, تنزيل من حكيم حميد, هو الذي أنزل سبحانه وتعالى في رد على الأشاعرة الذين قالوا إن القرآن مخلوق وليس منزل. ثم قال سبحانه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. المعنى أن هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه له, المعنى أن قبلك من الرسل كذبوا فلك أسوة بهم, كما قال سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تصل لهم. ما يقال لك من التكذيب إلا مثل ما قيل من الرسل السابقين, فتسلية ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك, إن ربك لذو مغفرة للتائبين والنادمين المصلحين وذو عقاب الأليم للكافرين المتجرئ على معاصي الله, إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك, إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. في هذه الآيات التهديد للملحدين, بأنواع من التحريم. وفي دليل على أن الحد بجل من صوره وأنواعه وتوعد صاحبه. والوعيد على الكفار إن الذي كفر بذكر من كفر الوعيد على من كفر بالقرآن إن الذي كفر إذا ما جاءهم. وفي هذه الأحبال وصف القرآن وأنه كتاب عزيز وأن الباطل لا يمكن أن يتفرق إلى هذا القرآن الكريم لأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم الذي تكفل بحفظه وبقائه. نعم.
أحسن الله عليك. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. عنوان: إنكار القرآن عناد وتعنت. لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم يؤمن به المشركون، نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت، كما قال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، أي لقالوا هل لا أنزل مفصلا بلغة العرب، ولا أنكروا ذلك فقالوا أعجمي وعربي، أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه. هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم، ثم قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي قل يا محمد هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي لا يفهمون ما فيه، وهو عليهم عمى، لا يهتدون إلى ما فيه من البيان، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أولئك ينادون من مكان بعيد. قال مجاهد: يعني بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. قلت: وهذا كقوله تعالى
لا قوله ناديهم من مكان بعيد.
قال مجاهد: يعني بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عنوان: الإشارة إلى التأسي بموسى وقوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي كذب وأودي، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى بتأخير الحساب إلى يوم المعاد لقضي بينهم، أي لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وإنهم لفي شك منه مريب، أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا، بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل، والله أعلم.
في هذه الآية الكريمات بيان ما عليه الكفار من العناد والتعنت وعدم الاستجابة لله ولرسوله مع معرفة بالحق وبين المكابرة بالحق، وأنهم أنزل الله على نبيه هذا القرآن العظيم الفصيح الذي باللسان العربي المبين وهم يفهمونه، ولو نزل بلغة أخرى لقالوا لو كان عربيا فصيحا لآمنا به، والآن هم بين أيديهم هذا القرآن العظيم باللسان العربي المبين ومع ذلك يعلمون عنه ويكفرون به. ولو جعلناه قرآنا أعجميا قالوا لولا فصلت آياته أعرمي أعجمي وعربي، لو أنزل بلسان العجم قالوا كيف يكون عجمي والمنزل عليه عربي، ولو جعلناه قرآن عجمي لقالوا لولا فصلت آياته، يعني فصلت ووضحت وبينت بلغة العرب التي يفهمونها. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر هو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذا القرآن العظيم قرآن، هو قرآن، هو كلام الله، وهو لقوم هداية ونور قلوبهم وبصائرهم وشفاء لما في صدورهم، ولقوم آخرين وقر وعمل، صمم في آذانهم وعمل في أبصارهم وقلوبهم، نسأل الله العافية. وهو قرآن واحد، هو قرآن واحد لقوم هداية ونور وضياء وشفاء، ولقوم آخرين صمم في آذانهم وعمل في قلوبهم وبصائرهم. قل هو الذي أمر هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وعليهم أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني كأنهم حينما لم يؤمنوا به مع قربهم منه، وكأنهم كالشخص الذي ينادى من مكان بعيد فلا يسمع، كأنهم لا يسمعون وهم يسمعون، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لهم الهداية لحكمة بالغة، كما قال تعالى في الآية الأخرى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم العم فهم لا يعقلون. كفار حينما يقرأ عليهم القرآن ولم يستفيدوا ولم يستجيبوا مثل الراعي الذي ينعق للغنم، أي تسمع الصوت ولكنها لا تفهم، تسمع الصوت لكن ما تفهم. فهؤلاء يسمعون القرآن ولكنهم لا يستفيدون منه. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب والتوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، هذا الكتاب الذي هو التوراة الكتاب العظيم الذي كثيرا ما قيل له بينه وبين القرآن، ومع ذلك اختلف فيه، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب. لولا أن الله تعالى كتب أنهم أن الحساب يكون في يوم القيامة لقضي بينهم وهم في شك وفي ريب، فكما أن الأولين أو موسى كانوا في شك، فهؤلاء الكفار في شك، تشابهت قلوبهم كما تشابهت قلوبهم، قد بين الآية القوية في مكة. وله لولا كلمة في هذا القرآن، في هذه الآيات الكلمات بيان أن القرآن بلسان عربي مبين، وأن القرآن بلغة العرب. قال بعضهم فيه كلمات أعجمية من سجيل وغيرها، وقيل أنها ليست أعجمية لأن استعمال العرب كانت لغة العرب، قيل على أن القرآن عربي ولا يؤثر وجود بعض الكلمات كلمة أخرى لأنها تابعة، فيه أن القرآن أنزل بلسان العرب، وفيه شدة عناد الكفار وتعنتهم وبقائهم على كفرهم، وأنهم لو أنزل عليهم القرآن عجميا لقالوا لو فصلت آياته، وقد فصلت آياته فلم يؤمنوا. وفيه أن القرآن هداية للمؤمنين، هداية لقلوبهم وأبصارهم، وشفاء لأمراض القلوب، شفاء لما في صدورهم، وهو عمل في أبصار الكفار وبصائرهم وصمم في أذانهم، فهم كالذي ينادى من بعيد بسجودهم وإعراضهم. وفي أن الله تعالى أنزل كتاب التوراة على موسى، هذا الكتاب العظيم الذي نوه الله به، في أن الناس اختلفوا فيه وفي شك مريب، وكذلك اختلف الناس مع أنه حق لا ريب فيه، أجل الحساب إلى يوم القيامة، لجاءتهم العقوبة وعجلهم الله، ولكن الله يمهلهم ويؤخرهم واقترب حكمته أن يكون الحساب في يوم القيامة.
هنا بعض الأسئلة أحسن الله عليك. هذا سائل يقول أنه الأخ محمد بن المغرب، يقول قرأت في كتاب القدر من صحيح البخاري كلاما للحافظ ابن حجر يشرح حديث نفخت فيه الروح، قال أي بمعنى خلق فيه الروح، فهل هذا صحيح؟
نعم، خلق الله الروح إذا مضى الله فشهر نفخت فيه الروح، خلق الله الروح فكان بذلك إنسانا حيا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يصل إليه الملك فينفخ فيه الروح، يعني تخلق الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك ليس فيه روح وإنما هو جسد بلا روح. نعم،
أحسن الله عليك. أيضا هذا السائل الأخ نادر يقول أن هناك امرأة عليها صيام قضاء من رمضان بسبب أنها كانت حاملا في ذلك الشهر، فأفطرت فيه لأنها كانت متعبة جدا من الحمل، وهي كانت تريد قضاءه في أعوام ماضية ولكنها كسلت عن فعل ذلك وبالأصح تساهلت فيه. وجدنا فتوى للشيخ بن باز رحمه الله يقول فيها أنه لا بد أن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين. السؤال، هل يجوز جمع الطعام كل يوم حتى انتهاء الصوم ثم تقديمه للجمعيات الخيرية أم كيف تطعم؟
نعم، لا بس تقدم الجمعيات الخيرية إذا كانوا موثوقين تقدم لهم وتخبرهم ويوزعونها على الفقراء عن كل يوم مسكين طعام مسكين، أو تخرج عن كل يوم بيومه لا مفيها لوعش. نعم،
هذه السائلة تقول أنا موظفة كنت أتغيب باستمرار منذ سنين عن العمل لأن زوجي كان هو المسؤول في الإدارة، إلا أنني أصبحت غير راضية عن هذه الوضعية التي أنا فيها، وأنا الآن أريد أن أطلب التقاعد النسبي، فما حكم الشرع في ذلك علما أنني لست قادرة على إرجاع المبالغ التي كنت أتقاضاها؟
إذا أمكن إرجاعها ترجعها تكون دين في ذمتها وترجعها على حسب قدرتها واستطاعتها، كل ما حصلت على شيء ترجعه. نعم،
أحسن الله لك. الأخت من كندا تقول أفضل الصيام صيام داود، هل يمكن صيام 15 يوما من الشهر بغض النظر عن كونها يوما وراء يوم، يعني قد أصوم أياما متتالية حسب استطاعتي وقد أصوم الاثنين والخميس والبيض وأزيد عليها بعض الأيام؟
نعم،
لكن
لا بأس. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يصوم الدهر ويصلي الليل ويختم القرآن في كل يوم، فشكاه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أعرض عن زوجته انقطع العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم نصحه ونهاه وقال لا تفعل، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا ولذلك عليك حقا، فصم الشهر ثلاثة أيام واختم القرآن في كل شهر وصلي ونام، فقال إني أفضل من ذلك، قال في الصيام إني أفضل من ذلك، قال صم يومين وصم يوما وأفطر يومين، قال إني أفضل من ذلك، حتى قال له صم يوما وأفطر يوما، قال إني أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، نص الدهر، وقال أفضل الصيام صيام داود، وفي لفظ من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لما كبر سنه صار شق عليه الصوم، قال يا ليتني قبلت رسول الله، فكان يجمع الأيام يسرد الأيام مثل سبعة أيام يصومها ثم يفطر فيها سبعة أيام حتى يتقوى، فلا بأس، يعني سرد مثل أسبوع صيام سرد أسبوع أفطار فلا بأس، أو تصوم يوم وتفطر يوم، لكن ما ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه إذا كان يشق عليه، أو كان مثلا الصيام يمنعه مثلا من الكسب طلب الرزق له ولأولاده فلا يفعل هذا، وإنما يصوم على حسب استطاعته، يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض، ولا يصوم صوم داود الذي يشق عليه ويمنعه من كسب له ولمن تلزمه نفقته. أما إذا كان الإنسان عنده فراغ وصيامه لا يخل بالواجبات الأخرى وعنده نشاط فهذا طيب، هذا هو أفضل الصيام ورغبوا فيه. نعم.
السؤال الأخير أحسن عليك، يسأل عن رأي فضيلتكم في قولهم بالهالة النورانية، وهي طاقة كهرومغناطيسية تستمد قوتها من البشر، يقول أنها تزيد بالإيمان وتنقص بالمعاصي، مثل قوله سراجا منيرا ونورا على نور.
إيش عاد هذا؟
يقول ما رأي فضيلتكم في قولهم بالهالة النورانية؟
من يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ هذا والله نصب على وش الهالة النورانية؟ ما هي الهالة النورانية؟ بالهالة النورانية هل معناه أنه يقسم بها أو يتصل بها؟ أولا ما هي الهالة النورانية؟ ما هي؟ ثانيا إيش مقصود بالهالة النورانية؟ يعني يطلب منها أن تعينه على شرك بالله؟ كان يطلب منها. السؤال من هذا؟
ما
تشوفون؟ ما حكم إيش؟
يقول ما رأي فضيلتكم في قولهم بالهالة النورانية وهي طاقة كهرومغناطيسية تستمد قوتها من البشر، تزيد بالإيمان وتنقص بالمعاصي، مثل قوله سراجا منيرا ونور على نور.
تزيد الطاعة في المعاصي؟ طاقة تزيد. هذا المؤمن يزيد الإيمان بالمعاصي. هذه آلة. شو هي آلة المغناطيسية إيش؟
هي طاقة كهرومغناطيسية تستمد قوتها من البشر.
كيف تستمد قوتها من البشر؟ إن البشر هم اللي يصنعونها ويعملونها. نعم. البشر هم يصنعونها يعني الطاعة. نعم. وش بعده؟
يقول تزيد بالإيمان وتنقص بالمعاصي، مثل قوله سراجا منيرا ونور على نور.
هذا المؤمن المكلف هو يزيد إيمانه بالله. مقصود أنه يقول بالهالة، إن كان يستغيث فيها فلا يجوز. شاد إلى تفسير ما نقول بالهالة النورانية، كأنه يدعوها أو يستمد منها الهالة والنور، هذا شرك لك. مقصود هذا ما ينبغي، وعلى السائل يفسر هذا، يفسر معنى قوله هذه النورانية. ولكن ظاهر الآن، ظاهر من السياق أنه يطلب منها القوة والمدد، وهذا الشرك بالله عز وجل. وفق الله بالله. صلى الله عليه وسلم.